بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، ندخل في درس اليوم. نحن قلنا في الدرس السابق نكمل ما تقدم في أو ما تركناه في اليوم القادم، وهو هذا اليوم إن شاء الله. طيب، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. وهذا أي هذه المسألة الثالثة تدل على صحة توحيد هذا الموحد، لأن الله عز لأن التوحيد، حقيقة التوحيد، هو إخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فالمشركون هم أعظم الناس محادة لله عز وجل، فمن لم يتبرأ منهم بل والاهم فهو في الحقيقة لم يحقق التوحيد، لأن التوحيد كما سمعتم لا بد أن يكون بولاء وبراء، لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتولى الله عز وجل ويحب الله عز وجل ويحب أولياء الله عز وجل وينصر دين الله عز وجل ويتبرأ ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والموالاة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى على قسمين: موالاة يعبر عنها بعضهم بالموالاة الكبرى، ومن وقعت منه هذه الموالاة الكبرى أو هذه الموالاة الكبرى كفر مخرج من الملة، وموالاة صغرى وهي كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. الموالاة الكبرى تكون بمحبة الكافرين، إما أن تكون محبتهم محبة دينية أي محبة دين الكافرين، أو بنصرة دين الكافرين على دين المسلمين، أو تكون بمحبة ظهور دين المشركين والكافرين على دين المسلمين، فهذه موالاة كبرى، ومن وقعت منه فهو كافر، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهو منهم، من كان هذا حاله فهذا منهم، أي من المشركين ومن الكافرين. وموالاة صغرى وهي كما سمعتم صغرى بالنسبة لما قبلها، وإلا هي في الحقيقة من كبائر الذنوب. وهذا كأن يحب الكافر لا لدينه ولا رغبة عن دين الإسلام، ولكن لأمر أو لآخر من أمور الدنيا، مع وجود أصل عداوة في القلب، أو أن يتبشبش له، أو أن يتصنع الإكرام له، فهذا كله من الموالاة الصغرى، وهي كما سمعتم معصية من المعاصي، ولا يكون صاحبها كافرا ولكنه عاصيا فاسقا بهذا الأمر. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى في قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، تدل على أن المراد بالموادة بالموالاة هنا الموالاة الكبرى، الموالاة الكبرى، وإن كانت الموالاة الصغرى أيضا داخلة من حيث المعنى. طيب، وقوله في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيها دلالة واضحة لما أراد الشيخ رحمه الله تعالى من أن هذا الفعل لا يفعله المؤمن. إذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجدهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم مع هذا ماذا؟ يوادون من حاد الله ورسوله. لماذا؟ لأن موادة من حاد الله ورسوله منافية لمحبة الله وتعظيمه وإجلاله، لأن من أحب شخصا محبة صحيحة مبنية على التعظيم كان يحب ما أحب ويبغض ما أبغض، ومن كان حبيبه فهو حبيبه ومن كان عدوه فهو عدوه. والمشركون المحادون لله عز وجل هم من أعداء أعداء الله عز وجل، فالموحد يعادي من عاد الله ويوالي من والى الله ويحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله وهكذا. فقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كانت الموادة كما سمعتم إن كانت الموالاة من باب الكبرى تكون الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا نافعا وصحيحا. وإن كان من الموالاة الصغرى فتكون في الآية دلالة على ماذا؟ على أنه لا يكون إيمانه إيمانا تاما كاملا. قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. وكما تكرر معنا مرارا وما تكرر كما قيل تقرر أن هذا الأسلوب يستخدم للأمور العظيمة، يستخدم للأمور العظيمة والأمور الجليلة. فقوله اعلم كما سمعتم في إشارة إلى هذا الأمر، أي أنه سيشرع في أمور عظيمة فتهيأ للعلم بها ولوعيها وللأخذ بها بقوة وحزم. وقوله أرشدك الله لطاعته فيه تلطف من الشيخ رحمه الله تعالى بالطالب ودعاء له بالرشد لطاعة الله عز وجل، أي بأن يوفق لطاعة الله عز وجل. وهذا كما مر أيضا وتكرر فيه دلالة على حسن سريرة الشيخ رحمه الله تعالى وشفقته على المدعوين، أي مدعوين التوحيد والعلم. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. قوله رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، إذا تكلم على ملة فقال اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، فملة إبراهيم هي الملة الحنيفية التي أمر الله عز وجل نبيه باتباعها، وأمره لنبيه أمر لأمته، كما قال الله عز وجل واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم عليه السلام الملة الحنيفية، وهي الميل عن الشرك إلى التوحيد. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم، قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم. ملة المرسلين هي عبادة الله عز وجل وحده مخلصا له الدين. فكل رسول وكل نبي بعثه الله عز وجل بعثه بهذا الأمر، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل من أولهم إلى آخرهم داعون إلى هذا الأمر العظيم، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإلى توحيد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وخص إبراهيم بهذا الأمر لأنه أبو الأنبياء عليه السلام، ولأنه قام بهذا المقام أعظم قيام عليه السلام، حتى نسبت إليه هذه الملة، الملة الحنيفية عليه السلام. فهو أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء عليه السلام. قال أي ممن جاء بعده، ممن جاء بعده. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذا يؤيد هذا الأمر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، من أن ملة إبراهيم هي الملة التي ارتضاها الله عز وجل لجميع رسله وأنبيائه، وهي الذي سار عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ودعوا إليها. وقوله أن تعبد الله أي أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده. والعبادة، العبادة هي اسم جامع، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. وللعبادة ركنان، والعبادة لا يقال في عمل أنه عبادة إلا إذا توفر فيها ركناها. وركنا العبادة هما غاية الذل مع غاية المحبة والتعظيم لله رب العالمين، وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فهما قطبان يدور عليهما رحى العبادة. فلا يسمى العمل عبادة إلا إذا توفر فيه هذان الأمران. واضح هذا الأمر أم لا؟ غاية الحب وغاية الخوف والذل والتعظيم لله رب العالمين. فقوله رحمه الله تعالى أن تعبد الله أي أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة. وقد تقدم معنى العبادة، تقدم معنا العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل كان هذا وصفه فهو عبادة، وكما سمعتم لا بد أن يتوفر فيه الشرطان أو الركنان المذكوران سابقا، المحبة والخوف. فقوله أن تعبد الله أي أن تخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة، فلا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لذا قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، فلا يصرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى، لأن العبادة حق لله عز وجل، وصرف هذا الحق لغير الله عز وجل من أعظم الفراء على الله عز وجل ومن أعظم الذنوب، بل هو أعظمها مطلقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس، جميع الناس أمرهم الله عز وجل بعبادته وحده وبإخلاص الدين لله عز وجل وحده. قال: وخلقهم لها، أي خلقهم الله عز وجل، خلق الناس من أولهم إلى آخرهم لهذه الغاية الحميدة ولهذا المعنى الجليل، وهو عبادة الله عز وجل وحده. قال: كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل كما ترون في هذه الآية فيه أسلوب من أساليب الحصر، بل فيه أعظم وأقوى أساليب الحصر وهو النفي والإثبات. فالله عز وجل يقول: وما خلقت، ما ها هنا نافية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلق الله عز وجل هؤلاء، ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته عز وجل وحده. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على الإنس والجن، ومن إكرام الله عز وجل على الإنس والجن أن خلقهم لهذه الغاية الحميدة، ولكن منهم من فطن لهذه الغاية العظيمة فقام بها حق قيام فكان من المكرمين في الدنيا والآخرة، ومنهم من لم يكن كذلك فقصر، ومنهم من بعد عنها غاية البعد فكان من المبعدين في الدنيا وفي الآخرة. من الناس لم يعلم لما خلق فتجد حاله كحال الأنعام، بل هو أضل، لا يعبد ربا ولا يعرف إلها ولا يعرف شيئا من ذلك، فهو في ضياع وفي عمى وفي ضلال والعياذ بالله. وهذا كما سمعتم مبعد في الدنيا، كما أنه يكون كذلك مبعد في النار يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه ما أخذ بما خلقه الله عز وجل لأجله، وهو ماذا؟ وهو عبادة الله عز وجل وحده. فالله عز وجل خلق العباد لأجل عبادته، خلق العباد لأجل أن يعبدوه، وهيأ لهم أسباب ذلك، هيأ لهم أي بمعنى أن الله عز وجل بين أسباب ذلك، أسباب الخير وأسباب الشر. فمن الناس من أخذ بأسباب الخير، ومنهم من أخذ بأسباب الشر، كما قال الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على ماذا؟ على الهدى، بين الله عز وجل لهم طريق الرشد، ولكنهم حرموا التوفيق فاختاروا طريق الغي، فكانوا من الغاوين ومن الهالكين في الدنيا والآخرة. فالغاية الحميدة الجليلة العظيمة التي خلق الله عز وجل لأجلها الثقلين الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل وحده، وكفى بها كرامة لمن قام بها، كفى بهذا الأمر كرامة لمن قام به أن يكون عبدا لله كما أراد الله عز وجل منه أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى. ومعنى قوله قال ومعنى يعبدون أي يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون، لأن أعظم ما دعا إليه كما سمعتم الرسل والأنبياء هو توحيد الله عز وجل، فقوله يعبدون بمعنى يوحدون يدل على أن التوحيد هو العبادة، وأن العبادة هي التوحيد، بمعنى أن كل إنسان يتقرب بفعل الطاعات إلى الله عز وجل وحده فهو في هذه الحالة ماذا؟ فهو موحد وهو عابد. واضح هذا الأمر أم لا؟ فكل من صرف العبادة لله عز وجل وحده وأخلص العبادة لله عز وجل وحده فهو عابد لله عز وجل، وهو موحد، وهو موحد لله عز وجل. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعنى يعبدون يوحدون، لأن كما سمعتم من قام بالعبادة لله عز وجل وحده فقد قام بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل ماذا؟ وحده، فعلم ما أراد الله عز وجل منه شرعا فقام بما علم الله عز وجل حق قيام، فأخلص العبادة لله عز وجل وحده فكان عابدا، لأنه فعل الطاعات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وكان موحدا لأنه جعلها لله عز وجل وحده، لأنه جعلها لله عز وجل وحده، فكان عابدا لله وحده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ما هو التوحيد؟ قال وهو إفراد الله بالعبادة كما تقدم. ومعنى يعبدون أي يوحدون، فالتوحيد هو ماذا؟ هو إفراد الله بالعبادة، فمن قام بالعبادة وأفرد الله عز وجل بها وحده فهو عابد وهو ماذا؟ وهو موحد، فهو عابد وهو موحد. واضح هذا الأمر أم لا؟ من أخلص أعماله لله عز وجل هو موحد لله عز وجل، وهو كذلك ماذا؟ هو عابد لله عز وجل. فالعبادة والتوحيد، التوحيد كما قال هو إفراد العبادة لله عز وجل، فإذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل هل يكون موحدا؟ الجواب ماذا؟ يكون موحدا أم لا؟ إذا صرفت العبادة لغير الله هل يكون هذا العابد موحدا أم لا؟ يكون مشركا. يكون ماذا؟ يكون مشركا. فالعبادة تكون بمعنى التوحيد إذا كانت لله وحده، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. أما إذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل فهي ليست من التوحيد في شيء، بل هي من ماذا؟ من الشرك الذي ذمه الله عز وجل وحذر منه غاية التحذير. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى، وقبل هذا قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه كما تقدم. إفراد الله بالعبادة توحيد، صرف العبادة لغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. وقوله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، الدعوة كما ذكرنا في درس مضى يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة وهو ها هنا في دعاء العبادة أظهر، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، لا سيما عند الموحدين أو عند المؤمنين. فقوله أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، أي وهو عبادة غيره معه، وهو عبادة غيره معه، لأن الدعاء كما سيأتي معنا هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والدعاء عام من أن يكون باللسان فقط، بل قد يكون بالقلب، وقد يكون بماذا؟ بالجوارح، كمن سجد لغير الله عز وجل يكون داعيا لله عز وجل، كما أن من سجد لغير الله عز وجل كان داعيا لغير الله عز وجل بجوارحه، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أن الله عز وجل أعظم ما دعا إليه توحيده، وأعظم ما نهى عنه الإشراك به سبحانه وتعالى، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والشرك هو إفراد أو هو صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، هذا باعتبار توحيد الألوهية والشرك في الألوهية، وإلا الشرك أعم من ذلك والتوحيد أعم من ذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالتوحيد من حيث هو إفراد الله عز وجل بخصائصه، إفراد الله عز وجل بخصائصه، هذا توحيد، هذا هو التوحيد، يدخل فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كما أن الشرك هو مشاركة غير الله عز وجل في شيء من خصائصه، هذا يدخل فيه كذلك الشرك في باب الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لكن نجد العلماء إذا عرفوا التوحيد قالوا هو إفراد الله بالعبادة، وإذا عرفوا الشرك قالوا هو أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. فمرادهم ها هنا بالتوحيد توحيد الألوهية، ومرادهم ها هنا بالشرك الشرك في توحيد ماذا؟ في توحيد الألوهية، وهو كما سمعتم هو الأمر الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل لأجله الرسل، وإلا فإن توحيد الربوبية كان مستقرا عند المشركين فضلا عن غيرهم من الموحدين. والله أعلم، نكتفي بهذا في هذه الليلة. إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.